الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران في تبيين الحقائق لا تخشى أحدا وتدافع عن الشعب الفلسطيني بشتى الطرق، حيث أدى ذلك إلى لجوء العدو للتخويف من إيران. جاء ذلك لدى استقبال قائد الثورة الإسلامية اليوم سفراء وممثلي الدول الإسلامية في طهران وضيوف المسابقات الدولية للقرآن الكريم، وذلك بالتزامن من مناسبة البعثة النبوية الشريفة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الذين يتجاهلون 44 عاما من دعم الأغلبية الساحقة من الإيرانيين للثورة وقيادتها والذهاب إلى قليل من المهرجين لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يعرفون الثورة والشعب الإيراني. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحليلا قالت إنه يكشف عن تطوير إيران سلاحها الجوي واستعدادات لتسلمها المقاتلة الروسية سيخوي 35. وقالت الصحيفة أنها اعتمدت في تحليلها على صور ومقاطع فيديو وصور أقمار صناعية أظهرت إحداها وفق الصحيفة في مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة الإيرانية لقاعدة جوية جديدة تحت الأرض. نفذ مجاهدون فلسطينيون عدة عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة استهدفت قوات الاحتلال في جنين ونابلس الليلة الماضية وفجر اليوم. وأفادت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا آلية للاحتلال قرب جدار الفصل العنصري غرب جنين بوابل من الرصاص وعبوة شديدة الانفجار، مضيفة أن المقاومين تمكنوا من الانسحاب من المكان بعد تنفيذهم العملية. على صعيد متصل، دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والحراك الشبابي في القدس المحتلة إلى ضراب شامل وعصيان مدني يعم كافة مناطق المدينة وضواحيها يوم غد الأحد. وحثت القوى والحراك إلى مواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفاط والتي لم يشهد لها مثيلا منذ احتلال القدس. زعمت قناة كان العبرية مساء أمس أن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لهجوم في مياه الخليج الفارسي. وادعت قناة كان العبرية أن سفينة كامبو سكوير التي تعمل لصالح شركة زودياك التابعة للملياردير الإسرائيلي إياك عوفر تعرضت للهجوم الأسبوع الماضي في الخليج الفارسي، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات. أفادت مصادر محلية مساء أمس باستشهاد 53 مدنيا سوريا بهجوم نفذه مسلحو جماعة داعش الإرهابية جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي. وأضافت المصادر أن إرهابيي داعش قاموا باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشاتهم بشكل مباشر ومن منطقة قريبة، مشيرة إلى أن المعطيات تشير إلى أن بعضهم تم إعدامه بالرصاص من قبل إرهابي التنظيم. بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الأمين العام للإنتربول تفعيل التعاون الثنائي في مجال استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين. وأكد السوداني خلال اللقاء أن سرقة المال العام من أهم التحديات التي تواجه العراق، وأن مكافحة الفساد من ضمن أولويات البرنامج لحكومته. عثر على 3 أشخاص أحياء اليوم تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة هاتاي بجنوب تركيا بعد 13 يوما من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وضربت تركيا وسوريا في 6 من شهر شباط فبراير مخلفا نحو 44,000 قتيل. خرج آلاف المحتجين في شوارع باريس للمرة الخامسة رفضا لقانون الترفيع في سن التقاعد كخطوة تتخذها النقابات لمواصلة الضغط على الحكومة وتمهيدا للسابع من الشهر المقبل، حيث تتوعد النقابات بشكل تام لحركة البلاد وإضراب عام ومظاهرات مليونية في كامل أنحاء فرنسا. ختام الموجز، شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نافذة على الحقيقة، تطل عبرها على الصحيح من الأخبار، على الواقع من الأحداث، على الموثق من المعلومات. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ثقافة ودين، سياسة وتحليل، أخلاق واجتماع. إذاعة طهران، نقطة التقاء، نجتمع عندها لنتحدث، لنتواصل، لنحدد الطريق، ثم نسير سوية باتجاه الهدف. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من رجب الأصاب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في بداية البرنامج، تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة للإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه بذكرى البعثة النبوية الشريفة، كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة للعالم الإسلامي بهذه المناسبة، راجية من العلي القدير أن يعيدها على أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركة. ففي 27 من رجب الأصب من العام 13 قبل الهجرة النبوية الشريفة، بعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين وهو في 40 من العمر، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ طفولته دائم التحقيق والتفكير في أسرار الخلقة وكيفية بلوغ درجة الكمال الإنساني. وفي شبابه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي أوقاته بالعبادة في غار حراء على جبل شمال مدينة مكة، حتى نزل عليه جبرائيل الأمين عليه السلام وبشره بالنبوة وخاتما للرسل من قبل الله تعالى إلى العالم أجمع، ليعلن للعالم ظهور آخر دين سماوي وهو دين الإسلام الحنيف، ويمزق بذلك وجه الظلام والضلالة، ويعلن اضمحلال كل أشكال الكفر والشرك. وبدأ نبي الرحمة بدعوة الناس إلى الإسلام ونشر الرسالة السمحاء ومحاربة الكفر والجهل والشرك بكل وجوده، ليظهر نور الله في الأرض. وبعد 13 عاما شهد العالم الهجرة التاريخية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة للابتعاد عن مضايقات قريش التي كانت تتصاعد ضد المسلمين. ولم يمض طويلا حتى تحولت دولة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة إلى ثورة عارمة شملت أرجاء المعمورة، فصلاة الله وسلامه على خاتم المرسلين في يوم بعثته المباركة. في 29 من شهر بهمن عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من شباط فبراير عام 1978 ميلادي، انطلقت انتفاضة شعبية كبرى لأهالي مدينة تبريز شمال غرب إيران ضد نظام الشاه المقبور. فعندما كان أهالي تبريز يعقدون مجلس عزاء في ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عدد كبير من أبناء المدينة على يد جلاوزة الشاه، هاجم عناصر الشاه ذلك المجلس وانهالوا على المعزين بالضرب المبرح، مما أثار غضب الحاضرين، فقاموا بالرد بالمثل بمهاجمة عناصر النظام، وحدثت بذلك اشتباكات دموية. وبانضمام باقي سكان المدينة إلى المشاركين في المجلس تحولت تلك المواجهات إلى انتفاضة كبرى. وبعد تلك الحادثة حاول نظام الشاه المقبور أن يغطي على تلك الحادثة، معلنا بأن المتسللين من وراء الحدود كانوا وراء الحادث. وقد شكلت تلك الواقعة الشرارة الكبرى التي انطلقت على أثرها الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا، وفي 18 من شباط فبراير عام 1926 للميلاد، هزمت مقاومة القوات الشعبية المغربية بقيادة الأمير عبد الكريم الريفي في سلسلة معارك دامية أمام القوات الإسبانية والفرنسية الغازية. وعلى أثر ذلك قامت القوات الغازية بنفي عبد الكريم الريفي إلى جنوب إفريقيا. فعندما بسطت القوات الإسبانية سيطرتها على جزء من الأراضي المغربية واقترفت مجازر دموية بحق أبناء الشعب المغربي، بدأ الريفي ثورته عام 1912. وقد حققت قوات الريفي انتصارات باهرة في بدء الأمر، وتمكنت من تحرير مناطق شاسعة من الاحتلال الإسباني. وعلى أثر القلق الذي راح يساور فرنسا التي كانت تحتل هي الأخرى مناطق من المغرب، قامت القوات الفرنسية عام 1924 بقيادة بيتون بمهاجمة قوات الريفي، وتلقت هزيمة كبرى من المقاومة الشعبية المغربية في بدء الأمر. وفي المرحلة الثانية تمكنت القوات الفرنسية وبمساعدة التعزيزات العسكرية التي تلقتها وانضمام القوات الإسبانية إليها من أن تهزم المقاومة المغربية في شباط فبراير عام 1962، وبدأت فرنسا بعدها باحتلال مناطق شاسعة من الأراضي المغربية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله،
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير بعيد المبعث النبوي الشريف، ونحن نبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الحركة الأسيرة من العصيان إلى التعبئة والاستنفار في السجون. سنكون مع حضراتكم مستمعين الأكارم في لقائنا هذا عند الفقرات التالية، وللفقرات ستكون فقرتنا الإصدارات. بعدها سوف نتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج مستمعين الأكارم، ونستضيف رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروان عبر الهاتف. كما سنتوقف في نهاية مطاف هذا البرنامج عند فقرتنا حديث الدار، ونتحدث عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية فيها. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا إصدارات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في فقرتنا هذه على كتاب جاء تحت عنوان المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس من تأليف خالد إبراهيم أبو عرفة، وأصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وهو في أصله بحث نال به المؤلف درجة الماجستير من جامعة القدس. يستعرض هذا الكتاب التسلسل التاريخي للهبات والانتفاضات والدوافع وراء إصرار الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال الصهيوني، والتي كانت السبب الأول في إعاقة التهويد المطلق للمدينة. ويتوزع الكتاب على 4 فصول، وقد قدم الفصل الأول من الكتاب نبذة عن مكانة القدس لدى أهل الديانات من يهود ومسيحيين ومسلمين، وكيف أصبحت لدى المسلمين مدينة وقفية من الدرجة الأولى. كما بحث الكاتب في هذا الفصل وضع المدينة القانوني الدولي، مبينا أن إجراءات الاحتلال كلها في القدس منذ 1947 تعد غير قانونية في القانون الدولي، وأنها لا تتعدى كونها فرض لسياسة الأمر الواقع. وكذلك قدم الكاتب أبو عرفة شرحا وافيا عن حق المقدسيين في مقاومة الاحتلال وأسباب مقاومتهم له وقانونية هذا الحق الذي تكفله القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى تطرق سريع عن المسيرة التاريخية للمقاومة الفلسطينية، معرجا على المعارك التاريخية مثل حطين واليرموك وغيرها، مفصلا في تنوع مقاومة المقدسيين للانتداب البريطاني التي شملت المظاهرات والمسيرات والمقاطعة والتمرد على الضرائب وغيرها من أشكال العصيان المدني، ثم أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة التي هي في تطور دائم. أعزائي المستمعين، في الفصل الثاني تناول الكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة في كتابه المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس جوانب المقاومة الشعبية والانتفاضات ومظاهر المقاومة السلمية المتمثلة بالرباط والصمود، وكذلك المقاومة المسلحة التي خاضها المقدسيون حفاظا على مدينتهم، مبينا أحداث الانتفاضات الفلسطينية الثلاث وكذلك العمليات الاستشهادية وموقعها بين الحق في المقاومة والإرهاب. وتوقف المؤلف أبو عرفة بشيء من التفصيل عند ظاهرتي الرباط والصمود التي تميز بها المقدسيون، موضحا الثبات الرائع الذي أبدوه في ذلك، شارحا للوسائل المختلفة التي قاموا بها، مبينا دور المرابطات القوي في التصدي للاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من مشاركتهن في مشروع مصاطب العلم داخل الأقصى إلى الوقوف عند الأبواب ومواجهة الإغلاقات والإبعاد وإعاقة اقتحامات المستوطنين ومخاطبة الرأي العام. ويسرد الكاتب أبو عرفة نماذج مشرفة للصمود والأنشطة الشعبية والفعاليات التي اتبعت لتعزيز حالة الصمود من خيام الاعتصام والالتماسات القانونية ومقاومة التطبيع مع الاحتلال وغيرها. وفي الفصل الثالث يناقش المؤلف أبو عرفة انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المختلفة في مدينة القدس ومقاومة المقدسيين لهذه الانتهاكات من تهويد وأسرلة واستيطان ومصادرة وتدنيس للمقدسات وتهجير وإبعاد للسكان وهدم للبيوت ومحاصرة للاقتصاد واعتقالات، إضافة إلى جريمة بناء جدار الضم والتوسع الصهيوني. ويستعرض الكاتب أبو عرفة في الفصل الرابع والأخير بشكل منهجي موثق نماذج من الشرائح المتصدية للمقاومة في مدينة القدس والتي شملت كافة طوائف المجتمع المقدسي من حركات سياسية ومؤسسات متنوعة والمسيحيين المقدسيين، إضافة إلى قطاع النساء والشارع المقدسي والإعلاميين والأطفال. وفي ختام كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس يخلص المؤلف خالد إبراهيم أبو عرفة إلى أن المستجدات الأمنية للاحتلال الصهيوني تجبر المقاومة على تطوير أدائها ووسائلها وتزيد من تمسك المقدسيين بالدفاع والتضحية من أجل مدينتهم وتناسي الإحباط من تخلي المسؤولين الفلسطينيين والعرب عنهم. ويوصي الكاتب بتشكيل مرجعية مركزية وتوحيد الجهد الوطني في المقاومة وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في الشأن المقدسي وتوصيل الرواية الفلسطينية إلى العالم في مقابل رواية الاحتلال الباطلة. ويشير المؤلف إلى أنه رغم أن المقدسيين أثبتوا أنهم قادرون على حماية هويتهم الوطنية وابتكار وسائل مقاومة، ومنها دعس وطعن جنود ومستوطنين صهاينة، وأن أجهزة الاحتلال الأمنية قد تراجعت لصالح المقاومة، فإن انقسام الموقف الفلسطيني من الانتفاضة ما بين جيل التسوية والمقاومة الفردية أدى إلى خفض وتيرتها وتعويقها. ويؤكد الكاتب بأن كل الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها المقدسيون لم تكن حائلا أمام استئنافهم لمقاومتهم وعملياتهم الفدائية، وأنهم قدموا أمثلة بارزة في مسيرة النضال الفلسطيني وكانوا رافعة له في الكثير من المحطات.
نعم، في نهاية هذه الفقرة أصدارات نشكر الزميلة شيماء الغراوي ولتناولها كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس من إصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.
سنجمعين ملاح ثم وزعين صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى، خلوك ستثور بك الأمات وتهوت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام. الحركة الأسيرة من العصيان إلى التعبية والاستنفار في السجون محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما مصير المواجهة التي يخوضها الأسرى في هذه الأيام؟ هل سيستمر الاحتلال في إجراءاته القمعية ضدهم؟ هل الوضع داخل السجون يقترب من الانفجار الشامل؟ الحركة الأسيرة من العصيان إلى التعبئة والاستنفار في السجون. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. بعد 5 أيام على بدئهم عصيانا جماعيا ضد إجراءات الاحتلال القمعية بحقهم، عاد الأسرى لتصعيد هذه الخطوة بإعلان حالة التعبئة العامة والاستنفار في كل السجون نتيجة لتوسيع إدارة السجون دائرة تهديداتها، لا سيما قوات القمع التابعة لها بالاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. ويبدو أن الخطوات التي لجأ إليها الأسرى بدأت تثير مخاوف لدى الاحتلال من انتفاضة عارمة داخل المعتقلات، ما دفع العديد من ضباط إدارة السجون التابعة لقوات الاحتلال إلى التحذير من أن تؤدي تعليمات بن غفير إلى ما سموه الفوضى في السجون. الزميل عبد الله شاهين والتقرير التالي.
فتح الوزير الفاشي بن غفير حربه على الأسرى، لم تكفه مشاهد الزعرنة والبلطجة التي تشربها من فكر أسلافه العنصريين عصبة كهانة حتى جاء ليعبث في أكثر الملفات الفلسطينية حساسية، ملف الأسرى، برميل البارود الذي يلف حوله بن غفير، ظنا منه أنه قادر على فعل ما عجز عنه الأولون، واهم صبي عصابات تدفيع الثمن. هكذا كان رد الحركة الأسيرة عليه، وباللغة العبرية التي قد يفهمها هذا من لم يخدم أبدا في جيش الاحتلال ويظن أنه قادم لتركيع شعب ظلت أرضه على الدوام مقبرة للغزاة وأفكارهم الرجعية ووجوه أصحابها العفنة. ضباط كبار في سلطة السجون حذروا من انفجار وشيك فيها. أحدهم صرح لصحيفة إدعوت أحرنوت قائلا إنه يخشى على حياة السجانين. الصحيفة العبرية نقلت عن الضباط قولهم إن الوزير بن غفير يتصرف بشكل عديم المسؤولية ويتخذ قراراته فقط من أجل تصدر عناوين وسائل الإعلام، وهو سيقود إلى إحداث فوضى في السجون وفي الدولة كلها. وبحسب يدعوت أحرنوت فقد جرت محادثة متوترة بين بن غفير ومفوضة السجون كيتي بيري في أعقاب تقييد مدة استحمام الأسرى، وانتهت بقول الوزير الكهاني الفاشي إن الوقت قد حان لوضع نهاية للمخيمات الصيفية. وفي إشارة لمدى طغيان بن غفير في الساحة الإسرائيلية، نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية كان أن رئيس أركان جيش الاحتلال ومفتش العام للشرطة ورئيس الشباك كلهم توجهوا لنتنياهو وطالبوه بالضغط على بن غفير كي يوقف تصعيده في القدس المحتلة، تحسبا من تصعيد واسع في الضفة والقدس المحتلتين.
نشكر جزيل الشكر عبد الله شاهين على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الكرام، وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في ظل العصيان الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة. أستاذ جمال، أرحب بكم في لقائنا هذا سيدي الكريم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الفاضل.
حياكم الله
وقبول هذه الدعوة. خمسة أيام مضت على إعلان الأسرى داخل سجون الاحتلال العصيان ضد قرارات بن غفير القمعية بحقهم. اليوم يصعد الأسرى من خطواتهم النضالية بإعلان حالة التعبئة والاستنفار في كافة السجون. بداية، كيف هو الوضع داخل السجون أستاذ جمال؟
يعني لازال الوضع متوتر في داخل السجون، خاصة بعد الإجراءات العقابية من قبل المجرم بن غفير ومصدر سجونه وتحدي الأسرى لهذه الإجراءات عبر جملة من الخطوات التمرد والعصيان على قوانين السجن. ولازالت الأمور يعني صعبة وخطيرة ومتوترة، وهو مرشحة لمزيد من التوتر ومزيد من الانفجار في أي لحظة ما لم يتم تراجع من قبل مصلحة السجون عن كل هذه الإجراءات والممارسات اللاإنسانية بحق الأسرى.
نعم. طيب، لماذا اتخذ الأسرى قرار الاستنفار والتعبئة؟
لأن الأمور تتجه إلى الانفجار وتتجه إلى التصعيد، وخاصة أنه لم يكن هناك تراجع من قبل إدارة السجون، وبالتالي كل الخيارات لدى الأسرى واجبة ومطروحة، خاصة في ظل ما تشهده السجون من توتر ومن إجراءات كما قلت من قبل المجرم بن غفير، وخاصة أن هناك لا زالت خطة يعتمدها أو تمدها بن غفير للتضييق على الأسرى ومن شأنها تجديد الخناق على الأسرى، وبالتالي الأسرى لن يقبلوا بهذه الأمور أن تمر بسهولة أو أن تمر بالأساس، وبالتالي سيواجهونها بكل ما أوتي من قوة. هذه التعبة تعلن بأننا جاهزون لأبعد من ذلك، لأبعد من خطوات العصيان والتمرد، وكما ألمحوا في بيانهم في بياناتهم بأنهم مستعدون، وستكون أولى هذه أو ساعة الصفر هي في بداية شهر رمضان المبارك في الإضراب المفتوح للطعام، وبالتالي من الآن يجهزون لهذه المعركة الاستراتيجية والمعركة الطويلة في داخل السجون نعم. في بداية شهر ما رمضان المبارك.
نعم. تحذيرات صدرت عن ضباط إدارة سجون الاحتلال أستاذ جمال من أن التعليمات التي أصدرها بن غفير تقود إلى فوضى عامة بحسب تعبيرها، ونحن نعتبرها انتفاضة. لماذا يخشى الاحتلال اليوم من هذه الخطوات التصعيدية للأسرة؟
يعني بدأت الأصوات تتعالى من قبل المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وتحذيرات من قبل الشباك الإسرائيلي ومن قبل رئيس الأركان ورئيس الأركان الإسرائيلي وكذلك المسؤولين الكبار في الجيش، بأنه سياسة بن غفير اتجاه الأقصى واتجاه الأسرى تزيد من التوتر والتصعيد في داخل المنطقة، لأنه يعني واضح تماما بأنه التصعيد في داخل السجون لن يبقى في نطاق جدران السجون ليتعدى، وخاصة أن شعبنا الفلسطيني مهيئ لذلك. حتى يعني أبعد وصل يعني حلل بعض المسؤولين لأبعد من ذلك وقالوا أن العمليات البطولية الأخيرة كان سببها الانفجار في داخل والتصعيد من قبل إدارة السجون باتجاه الأسرى، والاعتداء على الأسيرات كان سبب من هذه الأسباب ومن العوامل من عامل من عوامل التفجير والفعل الثوري المقاوم في القدس والضفة، وبالتالي هم يخشون من هذا التصعيد لأنه الأمر لم يتعدى لم يكن في داخل السجون فحسب، بل يتعداه لخارج السجون، وشعبنا ومقاومته وفصائله وقياداته مهيئة لدعم وأسناد الأسرى، وهذا ما عبرت عنه كل شرائح شعبنا الفلسطيني وفئاته على كل المستويات بأنها جاهزة لدعم وإسناد الأسرى. على سبيل المثال نحن في قطاع غزة أعلننا عن حملة وطنية لنصرة الأسرى ضمن شعار موحدون في داخل السجون موحدون خارج السجون، وعددنا برنامجا كاملا في هذا المضمار متنوع وشامل كافة المناطق والأقاليم والفروع في داخل قطاع غزة، وكذلك بالتزامن مع التنسيق الكامل مع إخواننا في الشطر الآخر من الوطن وكذلك في السجون. يعني نحن نشهد وحدة موقف في داخل السجون ووحدة في وحدة دعم وأسناد خارج السجون، وأعتقد بأن هذا مؤشرا رأه المسؤولين الذين بدأ أصواتهم المسؤولين الإسرائيليين بدأ أصواتهم تتعالى بأن الشعب الفلسطيني مهيئ الآن لدعم وأسناد، والمعركة ستكون شاملة ليس في داخل السجون فحسب بل أيضا في خارج السجون، وستكون تصعيد من قبل كل أبناء شعبنا. وأعتقد أن المقاومة الفلسطينية أرسلت رسالة واضحة المعالم، رسالة من نار كانت حينما تم الاعتداء على الأسيرات، وبالأمس أيضا كان شبابنا الثائر في حدود قطاع غزة وكذلك في الضفة الفلسطينية، ونعتقد مع الأيام القليلة القادمة كلما اشتد التوتر واشتد التصعيد في داخل السجون سيكون أيضا اشتداد خارج السجون من كل أبناء شعبنا، وتنشهد احتكاك واشتباك مع الاحتلال في كل نقاط التماس.
هل هذا يعني أستاذ جمال
هنا وهناك
هل هذا يعني أننا نقترب بالفعل من مرحلة الانفجار الكبير داخل السجون؟
يعني بدأ واضحا لدى الاحتلال بأن الأقصى والأسرى صواعق تفجير في المنطقة، وسيكون وسيحدد ذلك هم الأسرى الفلسطينيين حال عدم تراجع إدارة السجون وبن غفير عن كل الإجراءات العقابية بحق الأسرى. وأعتقد بأنه كما قلت بأنه ليس سهلا أن يتراجع هذا المجرم الذي وعد ناخبيه بالتضييق على الأسرى وبالعمل والانقضاض على حقوق وإنجازات وأرواح الأسرى، وبدأ يسن قوانين سحب العضوية سحب الهوية وسحب الجنسية وكذلك المسد أموال الأسرى وكذلك السن قانون الإعدام الأسرى في الكنيسة الإسرائيلي. هذا المجرم لن يتراجع بسهولة، لكن أنا أعتقد بأنه أمام إرادة وعزيمة الأسرى وأمام شعبنا العظيم الذي سيقف بكل قوة خلف الأسرى سيمر أنفه بالتراب وسيتراجع عن كل هذه الإجراءات بإذن الله.
إن شاء الله يكون كذلك. لكن في كل ما تفضلتم به وإذا أردنا أن نستجمع طرف الحديث يعني إعلان إدارة السجون توسيع دائرة التضييق على الأسرى واعتداء قوات القمع على الأسرى في سجن جلبوع، ما المطلوب من الخارج لإسناد الحركة الأسيرة داخل السجون؟
نحن نعتقد أنه كلما الأسرى أخذوا قرارا وخطوات باتجاه المواجهة هذه الإجراءات وهذه الانتهاكات وهذه الممارسات سيكون إجراءات عقابية من قبل إدارة السجون الكانتينة والاعتداء، لكن الأسرى متوقعون هذا الأمر، وهناك كلما زادوا في إجراءاتهم سيزيد الأسرى في خطواتهم وسيوسعون من دائرة الخطوات ومن دائرة العصيان والتمرد، وبالتالي الآن نشهد حالة من الوحدة في داخل السجون
الحمد لله.
لم تمر منذ سنوات، وكذلك بالخطوات كانت في سجن نفحة وريمون، الآن أغلب السجون الموجودة والمعتقلات بدأت في خطوات مساندة وداعمة لكل الأسرى، ونفس الموقف في داخل كل السجون، أصبحت هناك تمرد وعصيان على قوانين السجن، وهذا يعكس بأن هناك وحدة قلت وحدة موقف. المطلوب منا جميعا أن نرتقي إلى مستوى الخطوات، وأنا باعتقادي أنما كلما يعني تقدمنا في الأيام والخطوات وفي داخل السجون كلما زاد ارتفاع التضامن والدعم والإسناد، وزادت طرق الدعم والإسناد بالأسرى، وكما قلت بأنه الآن هناك فعاليات، هناك حملة في قطاع غزة وكذلك في الضفة، وكذلك هناك كما قلت بأنه اشتباكات اشتباك هنا وهناك في نقاط التماس كما جرى بالأمس في حدود غزة وكذلك في الضفة الفلسطينية، وأصبح يدرك الاحتلال بأنه حتى العمليات البطولية أصبح لها علاقة بما يجري من اعتداء على الأسرى والإسرات، وهذا أيضا سيزيد في الأيام القليلة القادمة. لكن أنا أقول بكل صراحة بأنه الآن هناك وحدة وطنية داعمة ومساندة للأسرى من كل المستويات على المستوى الرسمي والفصائل والشعبي، مهيئين بوحدة واحدة مهيئين لدعم وإسناد الأسرى على كل المستويات.
إن شاء الله. ألف شكر وتحية للأستاذ جمال فروان رئيس منظمة أنصار الأسرى، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني ما رفعت سوى الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات، أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمة أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإسرار، لأن أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار، وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار الأعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات حزنين. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني.
فلن أهوى وتفنيني ولن أيام تنسين هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
تحية ندية طيبة لكم مستمعين الكرام حينما كنتم في متابعتكم لهذا البرنامج فلسطين اليوم والذي يقدم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. ماذا في تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به للزميلة ندى فاضلي وفقرتنا حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعين الكرام. يستهدف الاحتلال ومستوطنوه بلدة جيوش في محافظة قلقيلية لاحتوائها على مصادر مائية كبيرة من خلال عزلها عن باقي مناطق الضفة ومنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
ضمن خطط ونشاطات استيطانية واسعة باتت تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، صادقت حكومة الاحتلال مؤخرا على وضع يدها على آلاف الدنومات، وكان لبلدة جيوس شمال شرق قلقيلية نصيب من هذا المخطط الذي يهدف للاستيلاء على قرابة 60 دنما لتضاف لمعاناة 4000 نسمة يتجرعون مرارة العيش بفعل الاستيطان.
الأراضي اللي داخل الجدار 5500 أو 8000 اللي كان في الأول، صعوبة في الوصول لأراضيهم واستغلال أراضيهم بشكل صح، وخارج الجدار كمان في مضايقات من قبل الاحتلال، ممنوع الاستصلاح، ممنوع الشغل، ممنوع استغلال الأراضي. إذا حدا بده يبني إشي بغدوا له إنذار، إذا حدا بده يستغل الأرض ويستصلحها بصادر البواقر. يعني برا الجدار وجوا الجدار مش عارفين نستغل الأراضي بالشكل الصحيح.
فمنذ الاحتلال الصهيوني والبلدة مستهدفة كباقي مناطق محافظة قلقيلية التي يحاول الاحتلال عزلها، فمئات الدنومات سرقت وأقيم جدار الفصل العنصري، بالإضافة لثلاث مستوطنات، والمخطط الحالي يهدف لتوسعة مستوطنة تسوفيم من المنطقة الشمالية الغربية والتي يعتبرها الاحتلال ضمن مناطق نفوذ المستوطنة لتضم عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة.
هم يبحكوا عن 60 درهم، هذه المنطقة اللي أمامنا لحالها المنطقة الصناعية هذه أكثر من 160 درهم، هم يحكوا عن 60 درهم، هي أكثر من 160 درهم. هاي المنطقة كانت من البدايات لما هم كانوا برسموا خارطة الاستيطان كان مكتوب عليها أنها منطقة صناعية. لما احنا نجحنا وأخذنا حكم من العدل العليا بتعديل مسار الجدار هون ألغيت فكرة المنطقة الصناعية هون من جديد. قبل 3 أيام احنا تبلغنا أنهم بدوا إياها مرة ثانية مشان عنها منطقة صناعية. انت زي ما انت شايف هاي المنطقة ملاصقة للبيوت في جيوس.
مناشدات من الأهالي لجميع الجهات الحقوقية والرسمية بالتدخل العاجل لوقف إنفاذ القرار الذي سيهدد حياة مئات العائلات بالبلدة والتي تشكل الأراضي الزراعية مصدر رزقها الوحيد، ف80% من سكان جيوس يعتمدون على الزراعة.
نشكر الزميلة نادية مشلاوي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث هدمت قوات الاحتلال
أربعة منازل وجرفت مساحات شاسعة من الأراضي في بلدة عناتة شرق مدينة القدس المحتلة، حيث هجر الاحتلال بذلك 17 مواطنا ومنع إقامة متنزه للأطفال في البلدة المكتظة بالعمارات السكنية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل معين بكر.
إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة وعلى الأطراف الشرقية لبلدة عناتة، أقدمت قوات الاحتلال على هدم 4 منازل داخل إحدى التجمعات البدوية، فيما أقدمت على جرف عدة أراض زراعية وهدم أساسات متنزه للأطفال، حيث بدأ العمل لتحويل المنطقة إلى متنزه منذ عدة أشهر، مما تسبب بخسارات مادية كبيرة لأصحاب المشروع.
بدون أي ورقة قرار، أي ورقة هدم، أي ورقة زي هيك، وهيك شايف زي ما أنت شايف حوالي كله، هذا قرار يعني كله فوق 600,000 شيكل اللي سووه هدو سور استناد اللي هو زي هذول قطع زي هذول صفطات على دائر الأرض، على تقريبا بتحكي على 18 دنم لفات لف، فزي ما أنت شايف كسروه في نفس الوقت ضربوه في الباقر اللي ما تستفيد منه.
34,000 دنم هي المساحة الإجمالية لبلدة عناتة، ولكن الاحتلال استوطن على 30,000 دنم من أراضيها ولم يسمح بالبناء سوى على أقل من 1,000 دنم للسكان، كما استولى على مساحات شاسعة لشق طرق استيطانية جديدة. وكلما حاول السكان التوسع في البناء بسبب الزيادة الطبيعية في السكان والكثافة السكانية، يقابل الاحتلال ذلك بالهدم وأوامر منع البناء ومصادرة المزيد من الأرض.
هذه سياسة من سياسات تهويد القدس وتفريقها من مواطنين المقدسيين. هذا بخصوصية عناتة أضاف العبء على البلدة، وأصبح مطلوب من أراضي البلدة أن تتسع لأبنائها، وتوسع جغرافي وطبيعي لأبناء مخيم شعفاط والاستقبال هؤلاء الأخوة المقدسيين.
القدس بضواحيها يجدد احتلالها في كل يوم، احتلال بالضغط والقهر الممارس على أهلها، ولكنهم وبسلاح الصمود على الأرض يواجهون كل هذه السياسات.
نشكر الزميل معين بكر على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أغلقت قوات الاحتلال طرقا زراعية غرب دير ستيا بمحافظة سلفيت، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. حول هذا الموضوع وافتنا الزميلة أميرة مصلح بالتقرير التالي.
تفرض سلطات الاحتلال سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة ومواردها، مما يعيق التنمية ويزيد من تفاقم الظروف المعيشية، حيث قامت مؤخرا بإغلاق طرق زراعية في وادي عباس غرب دير ستيا، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة.
المزارعين حاليا ما بيقدروش يوصلوا على أراضيهم، وهي مشكلة، يعني السيارات ما بتقدر توصل إلى المنطقة الغربية، هي مشكلة كبيرة، بدك تلف على كراوة وكراوة بدك تمشي كمان، فبتسبب لنا أزمة كبيرة، والناس ما بتقدر تخلي زيتونها اللي بتلقطه في المناطق بسبب وجود مستوطنين رعاة أغنام ممكن يسرقوه ممكن يخربوه، فهي مشكلة كبيرة. احنا حاليا بنطالب المواطنين المزارعين التواجد وكثرة تواجدهم بالأرض، لأنه احنا في معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال مع مستوطنينه، وإن شاء الله راح نكون بفعاليات الأسبوع القادم من أجل فتح هاي السدات إن شاء الله.
تأتي هذه الخطوة من قبل الاحتلال بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة بهدف التضييق على المواطنين والنيل من إرادتهم، والعمل على إغلاق الطرق الزراعية البديلة والتي تقع بجوار الطرق الزراعية المغلقة منذ أشهر.
وإحنا كمزارعين بطلنا نعرف نوصل أراضينا، وصاروا يهددونا وكلونا روحوا وما فيش لكم شغل هنا، وصار علينا ضغوطات من كبر رعاة الأقدام اللي بيجوا هناك، فمنروح منظل إحنا وياهم متكاتفين على أساس إنه يا عمي بقول لك إثبت هذه الأرض إدنا إلك، طب الأرض هذه أورثناها إحنا عن أبانا وعن أجدادنا يعني، فمن حل الطرق ومن نعرف نمرك على الطرق، يعني فيش طريق الوحيد اللي تخدم ألوف الدنمات هان بدها طريق يعني، وخلوناش غير هالطريق المنفذ هذا.
جل المزارعين في بلدة ديرستيا يلاقون صعوبة بالغة في إدخال الأدوات والمعدات الزراعية جراء إجراءات الاحتلال الرامية لدفع المزارعين على ترك أراضيهم والاستيلاء عليها. واقع قاسي ومرير يعيشه الفلسطينيون هنا. ضحاياه هم المزارعين الفلسطينيين الذين يمنعون من الوصول إلى أراضيهم بفعل الاحتلال غير الشرعي لهذه الأراضي بلا وجه حق أو رادع أو إنسانية.
مع تقرير الزميلة أميرة مصلح نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتي حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة حديث الدار نشكر الزملاء ندى فاضلي، ماجدة مشلاوي، ومعين بكر، وكذلك أميرة مصلح وحسن نمر معد فقرة حديث الدار.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحة، للشجر الوامر في غزة، للنهر البامر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا نهضة الضفة لا تهدأ عليها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا نهضة الضفة لا تهدأ عليها كورا، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي، فليرحل فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي، فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي، فليرحل فليمسي وطني حرا، فليرحل محتلي.
نعم نشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وقد نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا والذي تحدثنا عن الحركة الأسيرة فيه، وكنا باستضافة رئيس منظمة أنصار الأسر الأستاذ جمال فروانة الذي أشار إلينا وأشار في لقائنا لمصير المواجهة التي يخوضها الأسرى والدعم الذي يحتاجون إليه في مجالهم هذا خاصة من الخارج لإسناد الحركة الأسيرة داخل السجون، والخطوات التعسفية التي يتبعها بن غفير في هذه الأيام وتعامله مع السجناء. بإمكانكم التواصل مع الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989215489950. نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم مستمعينا الكرام، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.